بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الخميس بتاريخ 27 من شهر صفر لسنة 39 و400 وألف، الموافق 16 من شهر تشرين الثاني لسنة 17 و2000. وصلنا إلى عند قوله رحمه الله: وينهى أن يطلق في الحيض. فضل دكتور محمد الغفور، فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وينهى أن يطلق في الحيض، فإن طلق لزمه، ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة، والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء، والواحدة تبينها، والثلاث تحرمها إلا بعد زوج. ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك.
لا، إلا أن ينوي.
عندي حتى.
طيب، في نسخة حتى.
طيب، بعدين بدأ بالخلع.
ثم بدأ بالخلع. قال رحمه الله: وينهى أن يطلق في الحيض، أي ينهى الرجل أن يطلق زوجته في الحيض، وذلك لما صح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وقال ابن عمر: حسبت علي بتطليقة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله، أي بمعنى أذن، أي بمعنى أذن. والنفاس كالحيض، والنفاس كالحيض، فيحرم التطليق في النفاس. وعلة النهي إما أن تكون لعدم إطالة العدة، وإما للتعبد، وكلاهما قول يعني مشهور، وسنأتي على بعض التفاصيل أن الأرجح هو أنها نهي عن التطليق في العدة لعدم إطالة العدة على المرأة. إذن قال: فإن طلق، أي فإن طلق الرجل زوجته في الحيض لزمه، أي عدت عليه طلقة، أي عدت عليه طلقة. قال: ويجبر على الرجعة، بأن يراجعها جبرا. من يجبره؟ يجبره الحاكم. قال: ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة. يعني رجل طلق زوجته في الحيض، نقول وقعت الطلقة، ويجب أن يراجع زوجته التي طلقها بطبيعة الحال إن لم تكن ثالثة. وكذلك لا يعني يرجع إذا بانت، بمعنى انتهت العدة ولم يراجعها، لكن الرجعة الجبرية واجبة أثناء العدة ما لم تبن منه، وهذه الرجعة الجبرية تكون من قبل الحاكم. وكيفيتها أن الحاكم يأمر الزوجة المطلقة في العدة بالإرجاع، فإن لم يرجع زوجته هدده بالسجن، فإن أبى مع التهديد بالسجن هدده الحاكم بالضرب، وهذا كله في مجلس واحد متقارب، يعني لا يعطيه أياما جلسة وجلستين وثلاثة، لا، هذا كله في مجلس واحد، لأنه منكر، والمنكر يجب إنكاره على الفور، فهذا محرم من المحرمات. و هذا كما قلنا في حالة كون الطلاق رجعيا فقط، أما إذا كان بائنا كان يكون طلقة ثالثة فلا يجبر على ذلك، لأنها بانت منه بمجرد تلك الطلقة. إذن ما زال الرجل في هذا الوقت الذي لم تنقضي فيه عدة المرأة، فإن أبى بعد الضرب يعني هدده الحاكم بكل الوسائل إلى أن ضربه، ولكنه لم يرجع الزوجة التي طلقها في الحيض، ارتجعها الحاكم نيابة عنه، ارتجعها الحاكم نيابة عنه ولو دون قول أو فعل من الزوج، ولو دون قول أو فعل من الزوج، وتحل للزوج برجعة الحاكم ويتوارثان، ويتوارثان. إذن إرجاع الحاكم كإرجاع الزوج، ويتوارثان لأن نية الحاكم تكون مقام نية الزوج. هنا الحاكم على الأمة متصرف بتصرف الوكيل، وهو وكيل عن الأمة في التصرف، فالأمة هي الأصيل والحاكم هو الوكيل. فالحاكم على سبيل المثال في مال الزكاة، فمن أبى أن يدفع الزكاة أخذها الحاكم جبرا عنه. هل تجزئه؟ تجزئه. لماذا؟ لأن إجبار الحاكم مقام النية، إذا أجزأته ولو لم تكن منه نية، مع أن الحاكم قد أجبره. ذلك أن الحاكم له صفة على الأمة، وهو أنه وكيل عنها. فكما أننا قلنا أجزأت نية الحاكم وجبر الحاكم عنه، فإننا نقول هنا إن نية الحاكم وإرجاع الحاكم عنه لازمة له، ووقعت مقام رجعة الزوج، فترجع إلى الزوج برجعة الحاكم. ذلك لأن الحاكم وكيل عن الأمة ونائب عنها. ذلك نحن نعرف الخلافة بأنها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. إذن الحاكم أو الخليفة هو مختار من قبل الأمة، وهو نائب عن هذه الأمة، فرجعته وقعت موقع رجعة الزوج، فرجعته وقعت موقع رجعة الزوج. إذن هذا في قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة. قال: والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء. يعني الطلاق في الحيض مختص في التحريم بالمدخول بها، أما إن لم تكن مدخولا بها فإن طلاقها في الحيض لا يحرم، فإن طلاقها في الحيض لا يحرم. وهذا أيضا يؤكد أن العلة في منع الطلاق في الحيض هي للعدة. سبق وأن قلنا هل هي للتعبد أم للعدة. عندما نقول إن الطلاق في الحيض للمرأة غير المدخول بها، إن هذا الطلاق ليس حراما وهو جائز، فإن هذا يعني أن الطلاق في الحيض حرام، لأنه يطيل العدة على المرأة. فلما كانت المرأة التي لم يدخل بها الزوج تبين بالطلقة ولا عدة في تلك الطلقة، جاز أن يوقع الطلاق في الحيض. أما المدخول بها فإنها عندما يقع الطلاق عليها في الحيض فلا بد أن تنتظر طهرا ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا ثم طهرا، ثم بعد ذلك إذا شرعت في الحيضة الرابعة تصبح بائن. إذن هذه الحالة التي منع فيها التطليق في الحيض بعد الدخول وأذن فيه قبل الدخول دليل على أن التطليق في الحيض محرم، لأنه يطيل العدة على المرأة. والحديث الذي بيناه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق ابن عمر لزوجته في الحيض مشعر ويدل على هذا. يقع نعم، وإن كان منهيا عنه وإن كان بدعيا، لذلك في قوله فإن طلق لزمه.
فوت عليها فرص، ربما المرأة طبعا الزوج هذا الأول فوت عليها فرص الزواج، هل يجوز لها ترفع عليه دعوة؟
في اي
في في الفرص اللي فوتها عليها في تطويل العده تاعها عن بدل ما يطلقها.
لا هو هنا يعني الرجل ارتكب اثما، لكن يعني هذا الذي ارتكبه هل هو حق الله؟
نعم.
اذا هو المطلق في الحيض منتهك لحق الله، منتهك لحق الله، لذلك أدب وضرب. لكن هل هذه المرأة تطالب بتعويض مثلا؟ التعويض المالي عن ما ليس بمال في الشرع لا يعرف، يعني التعويض بالمال يجب أن يكون على مال. يعني رجل مثلا في حد القذف، رجل قذف رجلا واتهمه بالفاحشة، هل له أن يعاوض على هذا بمال ومقابل أن يسقط حقه في القضية؟ حرام شرعا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هذا ليس حقا ماليا، هو حق لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا العرض والمعنى الذي قامت به الشريعة في مثل هذا لا يتقوم بالمال، ولا يحسب بالآلة الحاسبة، ولا يحسب بالآلة الحاسبة. مثلا بعض الناس يأتي مثلا يمسك بسرق من أحد المحلات، فيقول له إما أن تدفع مبلغ 500 دينار أو نأتي بالشرطة. هو ربما سرق متاعا ب100 دينار مثلا، فيقول له يريد أن يضغط على هذا السارق، هل يجوز له ذلك؟ أولا هذا حق لله عز وجل، وهو حد من حدود الله سبحانه وتعالى. أنت تريد أن تجعل هذا الحد محلا للمعاوضات المالية، وهو حق الله تعالى. الغيبة أليس فيها حق الله تعالى؟ هل واحد اغتاب إنسان يطلب منه تعويض مالي؟ واضح؟ إذن المال يعوض بالمال، إتلاف سيارة، إتلاف منزل، إتلاف ملابس، مال بمال. لكن أن تعاوض حدود الله بالأموال فهذا لا تعرفه الشريعة، فهذا لا تعرفه الشريعة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي جعلتها الشريعة حقا لله سبحانه وتعالى، وإن كان فيها شبهة لحق العبد كالقذف مثلا، إلا أنها حق لله سبحانه وتعالى. وكيف تعاوض عن حق الله الذي هو ليس له قيمة مالية؟ ليس له قيمة مالية. لكن لا شك أن من أتلف مال الآخرين اعتدى على حق العبد واعتدى على حق الله، لأن تحريم إتلاف المال حق لله أيضا. وما من حق للعبد يعني إلا ولله فيه حق، لأن الذي جعل هذا الحق للعبد هو الله، وبالتالي هو معتد على حق الله. لكن الله أذن بالمعاوضة عن هذا الحق بالمال. واضح؟ فلذلك يعني تجاوز الرجل في مسألة اللي هو مسألة حقوق العباد من مثل هذا الذي هو نهي شرعي حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز المعاوضة عنه. قال: فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة كما قلنا، ما لم تنقض العدة، والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء، سواء يعني في طهر أو في حيض. وهذا طبعا كما أكدنا أنه يؤكد على أن العلة في التحريم هي إطالة العدة على المرأة، هي إطالة العدة على المرأة، وليس الأمر فيه يعني شائبة، يعني أنه تعبد محض أي لا علة فيه، إنما يلحظ فيه العلة، إنما يلحظ فيه مع حق الله سبحانه وتعالى ومع حق التعبد. إلا أننا نقول إنه معقول المعنى، إنه معقول المعنى. قال: والواحدة تبينها، اللي هي من هي؟ التي لم يدخل بها الزوج. فإذا طلق الرجل الزوجة فإن هذه الواحدة تبين الزوجة. قال: والواحدة تبينها والثلاث تحرمها، يعني تحرمها، تحرمها إلا بعد زوج. فمن طلق زوجته غير المدخول بها بالثلاث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن والواحدة اللي هي بالثلاث، لا ليس خاصا بالمدخول بها، سواء كانت
من الطلقة الأولى يعني.
طيب ممكن تبين من الطلقة الأولى وممكن تبين فورا بالطلقة الثانية وممكن تبين فورا بالطلقة الثالثة. فالطلاق للزوج على زوجته ثلاث، سواء كانت مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها. فمن طلق زوجته الطلقة الأولى، من طلق زوجته الطلقة الأولى بانت، ثم عقد عليها عقدا جديدا فطلقها الثانية، صار عليها طلقتان نعم، حسبنا عليه الطلقة التي في العقد الأول. طيب وإذا طلقها الثالثة بانت ولا يحل له من بعد أن يرجع إليها. طب فإن أوقع الثلاث في مجلس واحد عليها وهي لم يدخل بها، وقعت ثلاثا ولا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. إذن بلغت الغاية وهي إيه؟ الثلاث طلقات. بلغت الغاية وهي الثلاث طلقات. طيب فإن تزوجت غيره، فإن تزوجت غيره ورجعت وطلقها الزوج هذا الجديد، يستطيع أن يرجع عليها ويبدأ بعد الطلقات من جديد. مفهوم؟ فلذلك الثلاث، لو قال أنت طالق ثلاثا لغير المدخول بها وقعت ثلاثا ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لكنها بائنة. ولو طلقها اثنتين فهي بائنة، ولو طلقها واحدة فهي بائنة. لذلك في موضوع يعني ما يتعلق بالطلاق أثناء يعني أثناء الزوجية قبل الدخول، أحكامه خطرة، أحكامه خطرة. لذلك يعني الشيخ الطالب رحمة الله عليه يعني وقعت له مسألة، وهذا الرجل كان يعني حدث كدر بينه وبين أهل الزوجة وطلقها وتوهم، وبعد ذلك عادت الأمور، لكن هو طلقها لا يوجد عدة، لا يوجد إرجاع. وبعد ذلك سارت الأمور بينهم سيرا حسنا، ثم تزوج وأنجب الأولاد، لكن لا يوجد عقد، انتهى العقد. فلا تستطيع أن تصحح هذا الواقع بأي صورة من الصور، لأن العقد قد زال، لا يوجد مجال للتأويل، لا يوجد مجال للتفسير، لأنه لم يخطر بينهم أي كلمات تعاقد بعد ذلك. يعني ما قال له عاود زوجتك ابنتي، وقال له الآخر قبلت، ظنوا أن العقد هو الورقة التي هي سجلت في المحكمة وهي باقية. وهذا خطير جدا. يعني أحيانا بعض الناس يكون خاطب مثلا، بمعنى إحنا عندنا كاتب الكتاب على الزوجة، كتب الكتاب عليه الزوجة. طيب لو أنه شتم الذات الإلهية فسخ العقد، هذا عند الشافعية فسخ بغير طلاق، وعلى فرض عند المالكية فسخ بطلاق. طيب خلاص، ما هذه لم تعد زوجته. طيب فإن عاد إليها بلا عقد، قضية خطيرة جدا. اللي هو العقد، ما هو ما عمل عقد. عند الشافعية إذا عمل عقد الردة فسخ بغير طلاق. الإشكال سيظهر عند المالكية أنه إذا فعلها ثلاث مرات فهي ثلاث طلقات، لأن عندهم الردة فسخ بطلاق، لكن الشافعية عندهم فسخ بغير طلاق.
إذا رجع حسبت له طلقة
عند المالكية، عند المالكية حسبت عليه طلقة. فإذا سب ذات الإلهية مرة ثانية هي الطلقة الثانية، فإن سب الثالثة فهذه هي الثالثة
قبل الدخول أو بعده،
وهذا سواء قبل الدخول أو بعده. لكن وهذا خطير جدا، وهذا خطير جدا.
طيب ما الحل في مسألة الشيخ الطالب؟ ما الحل في مثلها؟
يعني ما كان الشيخ يطلب مستندا شرعيا لإثبات النسب. أيوة. يعني القضية ماشي، احنا انه تفريق وما إلى ذلك، لكن كيف تثبت نسب الأولاد؟ والأمر يتعلق بتحريم الخالات والعمات، ويتعلق بأمور كثيرة جدا. فكانت يعني قال لي ما وجدته مستمسكا أستمسك به، ولكن حظه كان مفتيا ولم يكن قاضيا. إذ لو كان قاضيا لكانت الأمور أشد وأنكى، لا أبطل النسب.
ويجب أن يبرم عقدا جديدا إذا كانت.
هو جميع الأحوال هذه العقد الجديد ليست مشكلة، هذه سهلة، لكن القضية كيف يثبت نسب الأولاد؟ أنت لست أمام عقد زواج، لا يوجد زواج، هؤلاء الأولاد لا يرثون أباهم بل يرثون أمهم. في الشرع لا يحل لهم أن يرثوا مال أبيهم لأنه ليس أباهم شرعا، لأنه لا يوجد عقد زواج. طب كيف تبحث في العذر بالجهل؟ طب كيف تبحث في العذر بالجهل بالزنا؟ لأنه هو لا يوجد عقد، فما بقي يبحث. قال أبحث في التعاطي، قال أبحث في التعاطي، أبحث في العذر بالجهل، قال ما وجدت لهم مستمسكا بالمرة. لذلك القضية هذه مسألة الزواج والطلاق لا يفتى فيها، أحلهم إلى دائرة الإفتاء، لا تتحمل مسؤولياتهم. الناس يريدون من يسوغ لهم، يريدون من يبرر لهم، الناس يريدون من يركبون ظهره حتى يجدوا يعني من يتشبثون به عند دخولهم جهنم، وأن يجدوا لهم مطية. دعهم، هم ارتكبوا خطاياهم، أنت لست مسؤولا عن خطاياهم، لست عليهم بمسيطر، هم ارتكبوا ما ارتكبوا فليفعلوا ما شاءوا، ودعهم وحدهم ولا تسوغ لهم حتى تردعهم، لأنه لابد من أن يرتدعوا. لذلك وأن لا يركبوا ظهور الشيوخ وظهور الفتاوى بحجة الواقع وتفرقة الأسرة وما إلى ذلك. لسنا أحن ولا أرحم على الخلق من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما سهلت الأمر كلما تمادوا، كلما سهلت لهم في الطلاق كلما تمادوا، كلما سهلت لهم في الجريمة كلما تمادوا عليه. لذلك الدول لما تريد أن يعني تقضي على ظاهرة تشدد العقوبات، أما الشيخ فيقوم بعملية التسهيل. هذا لا يصح أن تسهل في الطلاق إلى هذا الحد، ولأن المشكلة ليست في الطلاق بالثلاث بل بالثلاثين والثلاثمائة، وليست المشكلة في قضية المجالس. أنت أمام ثقافة مجتمعية أصبحت هي التي تؤدي إلى مثل ذلك. يعني حتى لو أنك يعني شفعت المشكلة بعدة أوراق وجعلت الطلاق بالثلاث طلقة واحدة، ستجده طلق في مجالس كثيرة، وطلق في يعني بدلا من الثلاث طلق ثلاثين، وفي ثلاثين مجلس، فكيف تحل الإشكال؟ فلذلك لابد أن يضيق على هؤلاء المعتدين. أو المرأة مثلا تضرب وتكسر يدها ويشج رأسها، ثم بعد ذلك قضية تطليق للضرر تسحب سنة في المحكمة، بينما إذا أرادت قضية مثلا خلع يومين على بعض وتكون خلصة. يعني التوسع فيما لم يتوسع به الشارع، والتضييق فيما وسع فيه الشارع. التضييق على تطليق الرجل، والتوسع في موضوع ما لم يشرع في موضوع اللي هو الفرق الزواج. فإذا أرادت المرأة أن يعني تطلق الزوج للضرر، المسألة إثباتات وبينات والشهود والتحكيم. لكن أسهل ما يمكن اللي هو مثلا الخلع اللي كان أول، الخلع اللي كان أول، وهذا يعني أدى إلى هدم أسر من أسر المسلمين مع الأسف الشديد، وبعد ذلك تفطنوا لضرره وخطره على بيت المسلم وخطره على المرأة نفسها. كانت فترة عنجهية واعتداد بالنفس، بعد ذلك وإذا بالحقائق تظهر على الأرض، وإذا بالآلام والنتائج تظهر على الزوج وعلى الأولاد وعلى الأم. ويعني إذا كان شتات الأسرة من جهة الخلع فعجلوا به الخلع اللي هو إحنا عملناه، الخلع غصبا عن الزوج. أما إذا كان عن طريق الزوج كتطليق اعملوا طلاق تعسفي. أما إذا خلع اخلع من هناك وعجل به. وهناك من يترصد بهذه الأسرة المسلمة، هناك من يوقف المحامين بجوار المحاكم الشرعية، أن أي مرأة تريد أن تشتكي فلتتفضل، وهناك من يتولى قضيتها مجانا إعلاميا وقضائيا وقانونيا. المهم خراب الديار، ومثل ما بقولوا خراب الديار بده مواقفة، بده صبر وبده تحمل. بدك تخرب بيت الناس لازم تكون صبور وحكيم وتبذل من المال حتى إيه إفساد ذات البين وإفساد إيه الأسرة. الرجل، الرجل لو أراد أن يفعل يستطيع أن ينفيه. لو أراد أن يعرض الأمر على القضاء يعني الشرع بيقول له إنه هذول ليسوا ورثة، ورثتك هم أبوك وإخوانك، وهؤلاء ليسوا ورثة.
وهؤلاء إن كانوا أولاد في نفس البيت مع لما صحح العقد وجاء أولاد آخرين، هل يجوز أن تنكشف هذه البنت على
ممكن هذا بالتحريم ينشر التحريم، قلنا ينشر التحريم، يعني البنت من الزنا حرام على أبيها الذي الزاني، قلنا أنه ينشر التحريم، وقلنا هذه مستثناة من المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذه مستثناة من المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. لذلك يعني المسائل في منتهى الخطورة وعلاجها صعب، يعني بيع السيارة وبيع المنزل والأمور الأخرى الدنيوية من أسهل ما يمكن أن تصلح، لكن هذا الأمر لا يصعب إصلاحه، وقد جعل الله له أحكاما خاصة، هذه قضايا تعبدية، فالطلاق مانع والموانع لا يتدخل فيها الإنسان لأنها حكم وضعي ومانع للحل، والزواج لا نستطيع أن نتدخل فيه في أحكامه لأنه تعبدي، الزواج تعبدي، الولي في الزواج تعبدي، الشهود تعبد، يعني حتى لو صورتها بالفيديو كوسيلة إثبات لا ينفعك، هذا تعبدي، لا بد من الشهود، لابد من الإعلان، لأن الشرع يريد ذلك، يريد أن يعرف الناس، يريد أن يطلع الناس، يريد أن يشاهد الناس، وهذا للتمييز بينه وبين الانحرافات السلوكية التي ممكن أن تحدث في المجتمع. لذلك مسألة الطلاق لا ننصح أحدا أن يفتي بها أبدا، وعلى من فعل فعلته أن يذهب إلى دائرة الإفتاء وأن يتوجه بالسؤال إلى هناك، ونحن نوصيهم هناك بأن يبهدلوه أبدا، لأنه هذا ما في إنسان يطلق إلا وهو يعني يتلاعب بهذا اللفظ. طيب إلا أن ينوي أكثر فيلزمه كما قلنا ما نواه، فيلزمه ما نواه، ويعني تكلمنا على قضية التعبد، وقلنا اللي هو هل الطلاق في العدة هل هو للتعبد ويتفرع عليه، لو افترضنا أنه للتعبد يتفرع عليه منع الطلاق في الحيض لمن لم يدخل بها، والمعتمد هو كلام ابن القاسم أن العلة هي لإطالات العدة، هي لإطالات العدة. ثم قال والخلع، تفضل دكتور محمد.
دكتورة، هل يوجد ضابط أو قاعدة في متى ينظر إلى النية وعدم النية، مدام أنه قال حتى ينوي أكثر من ذلك في الصريح والكنائي؟
هذا موضوع، لو رجل قال لزوجته أنت طالق، لا نسأله عن الواحدة، الواحدة وقعت، الواحدة وقعت، هذا في مجلس القضاء، الواحدة واقعة، تمام؟ لكن إذا هو قال أنا نويت بكلمة أنت طالق ثلاثا، نقول له وقعت ثلاثا حسب ما نويت، الثمرة تظهر بين الإفتاء والقضاء. نعم، فمثلا في المرأة قالت لا، هذا يقول أنني نويت اللي هو أنت طالق دائما يقصد بها ثلاثا، هذا الرجل هكذا يفعل مثلا، فسأله القاضي وقد حلفه اليمين، قال له احلف أنك ما نويت مثلا نفترض، قال والله نويت ثلاثا، عندئذ يمضيها عليه ثلاثا، لكن في الأصل أنه لما يقول واحد طالق هي واحدة. طب لو قال أنت طالق طالق طالق، قالت الزوجة هذه ثلاثة، قال نويت التوكيد، يقبل قوله أنه قد نوى التوكيد وليس التثليث، واضح؟ فلذلك فيما ينوى به حيث كان الأمر يحتمل، لكن لو قال أنت طالق في مجلس القضاء وقال لم أقصد بهذا الطلاق إنما أقصد بذلك أعطني ثوبا، لا يقبل قوله في القضاء، لكنه لو ذهب مستفتيا الأمر مختلف، يصدق في نيته في الإفتاء، لكنه في القضاء لا يصدق في نيته، لأنه يصدق في قوله، والقول ظاهر في هذا التطبيق. ثم قال والخلع،
ثم قال والخلع طلقة لا رجعة فيها.
طلقة
يكون مثلا
عندك منصوبة الأصل عدم الحذف. الأصل عدم الحذف.
لكن إذا نصبناها
إذا نصبتها فهي متكلفة. متكلفة ومتعسفة. طالق بالثلاث. نعم تفضل.
قال والخلع طلقة لا رجعة فيها، وإن لم يسمي طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه. ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث، دخل بها أو لم يدخل. وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث، فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها. والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق.
يكفي هنا كلام جديد. قال والخلع طلقة. الخلع لغة الإزالة، ومنه خلع الوالي أي عزله. أما شرعا فهي إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها. إذن هي إزالة العصمة بمقابل من الزوجة تدفعه للزوج أو غيرها يدفعه للزوج. فقال والخلع طلقة لا رجعة فيها، يعني الرجل إذا خالع زوجته حسبت عليه طلقة، حسبت عليه طلقة، وإن لم يسم طلاقا حتى لو ما تلفظ بالطلاق، كان كان بلفظ المخالعة أو أعطني مالا وننهي الموضوع أو نتفرق أو ما إلى ذلك، إذا نحتسبه عليه طلاقا وإن لم يتلفظ بالطلاق. وذلك إذا أعطته شيئا فخلعها به. إذن إذا خلعها بهذا الذي أعطته إياه فعندئذ نعتبر ذلك خلعا ويحتسب على الزوج طلقة، فخلعها به من نفسه. بطبيعة الحال هذا فيما إذا كان المال مما يحل الانتفاع به، فإن خلعها على ما لا يحل تملكه كالخمر والخنزير وقع الخلع وليس له شيء، وليس له شيء. طيب أحيانا يكون الرجل ظالما للزوجة، يعني والرجل في هذا معتد على الزوجة، فهل للمرأة أن تخالع حتى تخلص من هذا الظلم سريعا ثم بعد ذلك ترفع قضية أخرى وتطالب بالمال المدفوع إذا أثبتت الضرر؟ فللزوجة التي خالعت زوجها لأنه أضر بها لها أن ترفع قضية على الزوج وتثبت الضرر ويعود لها مالها الذي خالعت به، ويكون التطليق على الزوج للضرر، ويكون التطليق على الزوج للضرر، لأن محل الخلع أن لا يكون الزوج قد أضر بالزوجة، لأن محل الخلع أن لا يكون الزوج ظالما لزوجته. فإن تبين أنه ظالم فيجب على الرجل شرعا أن يرد المال الذي أخذه للزوجة، فإن لم يرده بقي ظالما، وهذا مما يعني أن الخلع محله حيث لم يكن هناك إضرار بالزوجة. أما حيث كان هناك إضرار بالزوجة فلا يصح هذا الخلع ويعود المال للزوجة، لكن قلنا يصح من باب أنه إيه؟ طلاق. نعم، لكن نقول لا يحل للرجل أن يأخذ هذا المال لأنه أخذه نتيجة الإضرار بالزوجة.
ربما يقول لم يكن فيه إضرار بالزوجة، هي يقول لا أريد أن أعيش معها، يعني مش يعني الأول هي مش قابلة بزواج منها، يعني زوجت غصبا أو زوجت كذا أو زوجت يعني
هي للكراهية. يعني امرأة كرهت زوجها من غير سبب منه كالضرب والشتم وما يوجب الطلاق أو ما يجيز لها الطلاق، فلذلك المرأة دون وجود سبب كالظلم والضرب والشتم كرهت الإقامة مع هذا الزوج، فلما كرهت هذه الإقامة جاز لها أن تفتدي نفسها. فكما أن الرجل دفع مالا كذلك هي إذا أرادت أن تخلص من الرجل عليها أن تدفع هذا المال للزوج. قضية جميع المهر نصف المهر بحسب ما يتراضيان، العبرة برضاهما. ردي عليه الحديقة إنما كان من باب الإصلاح، وبالتالي لو أن الرجل لم يقبل فإنه له من الحق أن لا يقبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل هنا في حديث ردي عليه حديقته بوصفه مرشدا ومصلحا، فلذلك أصلح بينهم ووفق بين المتخاصمين، لكنه لما قال له طلقها أضاف الطلاق لمن؟ للزوج، ولم يضفه للقاضي، ولم يكن من فعل القاضي، فدل ذلك على أنه مرشد وليس على أنه مجبر للزوج. ولذلك من اتخذ من هذا الحديث ذريعة لإلغاء إرادة الزوج في الخلع إنما هو مخالف للإجماع، وهذه من المسائل التي خلف الإجماع فيها في هذا العصر، لقوله تعالى فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما. فأنت عندما تأتي إلى إرادة واحدة فماذا تقول لربك يوم الدين إذا قال لك قلت لك فلا جناح عليهما؟ لماذا ألغيت إرادة الثاني؟ هذا كلام الله هو الذي فيه العلم والحكمة وليست في رأسك، فتقول لي المقاصد أنه نسارع في تطليق النساء. يعني كيف يعني تقول الطلاق ظلم والطلاق لا والطلاق والطلاق بعد ذلك، وإذا بك تمسك بهذه المرأة تقول لها اذهبي إلى القاضي فتنازلي عن مهرك ومعجلك ومؤخرك وتنازلي عن الحضانة وتنازلي عن الحقوق ثم اذهبي إلى الشارع. كيف أنت الآن ستقول أنه لابد من حماية المرأة والطلاق في الرجل المتعسف وتقول لها افعل ذلك؟ فدليل على الأمر أن هناك لي لذراع الرجل في بيته، وهناك اعتداء من قبل تحريض للمرأة على الرجل، وهذا لأجل هدم الأسرة المسلمة. اتركوا الأمور على الحقوق الشرعية كما شرعها الله تعالى، لا تزيدوا على شرع الله، شرع الله كامل. الخلع بإرادة الزوجين، تريد أن تطلق للشقاق طلق، تريد أن تطلق للضرر طلق، بأي حال من الأحوال افعل، لكن ضمن الحدود الشرعية، لا تجتهد في إلغاء الأحكام. لذلك لما قال فلا جناح عليهما وليس فلا جناح عليها، لأنه فيما افتدت به لابد أن يكون هناك توافق. الآن أنت ألغيت إرادة الزوج في هذا، بعد قليل وإذا بك تقف أمام هؤلاء النسوة اللواتي يعني أخذتهن نزوة الغرور، وطلق اخلعيه قبل أن يطلقك، حتى يقولوا إنك أنت التي خلعتيه. فعندما يقولون أنت التي خلعتيه فتظهرين على أنك أنت التي يعني عاقبتيه، وأنت غرور النفس. بعد ذلك تم خلع الرجل، والرجل هذاك أبوه يقول يابا اذهب فطلقها قبل أن تخلعك، حتى لا نصبح مثلا على ألسنة الناس وقالوا خلعته، فأصبح هناك مسارعة في التدمير، مسارعة في الخراب، مسارعة في الإفساد. اخلعيه قبل أن يطلق، طلقها قبل أن تخلعك. لذلك أصبح هناك يعني هدم في الأسرة. وبعدما طلقت بعض النساء، وهناك لنا بعض الأصدقاء كانوا يعني محكمين في بعض القضايا، إنه المرأة عندما طلقت بهذه الطريقة جاءت بالحلو والحلوان وفرقت في المحكمة، بعد شهر جاءت تبكي، بعد شهر جاءت تبكي. الرجل تم إيذاؤه وتم إيذاء عائلة الرجل، إنه أصبح معنويا هذا الذي خلعته المرأة، هذا الذي خلعته المرأة، هذا المخلوع، هذا كذا إلى آخره، فأصبح سخرية للناس. أما المرأة فأصبحت في الشارع. كل هذا ضمن رؤية مقاصدية وفقه المآلات التي تقحم على نصوص الشريعة بلا موجب شرعي، ويجعل المقصد الشرعي خلاف ما هو عليه الأحكام والإجماعات، وكأننا أصبحنا في قراءة باطنية ومقاصد مشوهة. ليست هذه هي المقاصد الحقيقية، لأن المقاصد والمآلات هي من معقول النص، هي من معقول النص. يعني ما يعني نحن ديننا النص مدلولا ومعقولا وتنزيلا. ديننا مدلولا دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، معقولا القياس والمآل والمقصد، هاي ثلاثة هذه معقولة. طيب هل يمكن أن يعطيك الله كلاما، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يمكن أن يعطيك الله كلاما ظاهرا ويطلب منك خلافه، ثم يطلب منك خلاف ما قاله لك ظاهرا؟ يعني أن يعطيك افعل كذا ثم القراءة لا تفعل كذا، القراءة الباطنية ثم تسميها قراءة المقاصدية. لذلك المقاصد هي مستفادة من النص، وهي ثابتة باستقراء النصوص، وهي محمولة على النصوص، بمعنى أن النص كالجسر القوي الذي يحمل فوقه المقاصد ويحمل فوقه المآلات ويحمل فوقه الدلالات. هذا هو الدين. أما أن تأتي بمقصد يدل الظاهر على خلافه، إذن هذه كيف فهمت هذا المقصد إذا كان ظاهر النص لا يدل عليه؟ كيف فهمته إذن؟ كيف فهمت أن هذا مقصد شرعي وظاهر النص على خلافه ويدل على خلافه؟ بعد ذلك لما طبقته وحدثت الاختلالات وقلت إنه مصرف في سبيل الله من باب المقاصد، افتحوا على الاستثمار في أموال الزكاة وابنوا المشاريع بأموال الزكاة حتى يستفيد الفقراء من ريعها. بعد ذلك وإذا يعني مجموع جمعيات خيرية قد تعرضت يعني للخسائر الفادحة نتيجة استثمارها لأموال الفقراء وأموال الزكاة، وأنا نشرت ذلك في مقالة إنه كيف أن هذه الجمعيات خسرت أموال الفقراء، لم تخسر مالها، نتيجة إنه الاستثمار في أموال الفقراء والمساكين. لأنه قال فطلقها، لو كان قاضيا لطلق هو. لذلك إنه يعني هذا من باب الإرشاد، وتدخل بوصفه مرشدا فأضاف الطلاق إليه، فأضاف الطلاق للرجل، ولقوله تعالى فلا جناح عليهما. طيب ما معنى فلا جناح عليهما؟ أي لابد من اتفاقهما. هل يستطيع القاضي أن يجبرك على البيع؟ لا يستطيع. هل يستطيع القاضي أن يجبرك على معاوضة مالية؟ لا يجبرك على معاوضة مالية. فكيف الآن في مثل هذا الذي يحتاج إلى اتفاق تجد أن القاضي يلزمك بالبيع أو يلزمك بالتجارة أو يلزمك بكذا؟ لذلك بالاتفاق أن الخلع لابد أن يكون بتراضي الزوجين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل بوصفه مرشدا، لأنه أحيانا يتدخل بوصفه مرشدا مصلحا، أحيانا يتدخل بوصفه إماما، أحيانا يتدخل بوصفه قاضيا، أحيانا يتكلم بالنبوة، أحيانا يتكلم بالنبوة. يعني في موضوع مثلا ثمار غطفان، في ثمار المدينة لغطفان في يوم الأحزاب، يا رسول الله يعني هذا شيء تصنعه لنا أم هو أمر الله؟ قال بل شيء أصنعه لكم. قال يا رسول الله والله ما كانوا يأخذونه إلا عن بيع أو قرة. إذن بالصحابة بيسألوا يا رسول الله أنت هنا يعني تتصرف بمنطلق السياسة ولا بمنطلق النبوة؟ فإذا كان وحيا ونبوة سمعا وطاعة. كذلك الحباب بن المنذر في غزوة بدر، يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله والله ما هذا بمنزل. إذن الصحابة يفهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمر قد يكون من باب النبوة، والأصل الأصل أن تحمل التصرفات على النبوة إلا لقرينة. لماذا؟ لأن النبوة هي أشرف أحواله، فتحمل على أشرف الأحوال ولا تحمل على الجبلة. يعني هل يحمل على الجبلة؟ هل يحمل على الإصلاح؟ هل يحمل على الإرشاد؟ إنما قلنا إنه الأصل أن التصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أنها محمولة على النبوة، وهذا هو الظاهر. لماذا صرفناه إلى الإرشاد؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فطلقها، إذن طلقها، إذن هذا من باب الإصلاح. كزوج بريرة التي عتقت، فلما عتقت بريرة وفي الحديث وتبعتها نفس زوجها الأول مغيث صار يبكي ويمشي في الطريق وهو يبكي، فسألها تدخل النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترجعين إلى مغيث؟ فقالت والله يا رسول الله لا أرجع إلى مغيث. هنا يتدخل، هل يجبرها على الزواج؟ هل يجبرها على النكاح؟ إذن هنا متدخل عليه الصلاة والسلام بوصفه مرشدا، بوصفه مصلحا. طيب تجعل هذا التدخل بالإصلاح تلغي إرادة الزوج في الموافقة على عوض مالي، على عوض مالي، وتجبره على عوض مالي، وتهدم بيته على رأيك أنت، وتقول عجلوا عجلوا هذا الخلع، يعني يعجل به. أما قضايا الطلاق فعمرها 7 سنوات، 7 سنوات كيف؟ يعني هناك تضخم في مكاتب أو ملفات الطلاق لسنين، لكن إذا أرادت أن تخلع زوجها هي قضايا مسألة وقت قصير جدا. إذن نحن نشك أن يكون هذا الأمر هو يعني من أجل حق المرأة، لأنه أدى إلى وقوعها في نعرة آنية، نزوة آنية أدت في النهاية إلى إلقائها في الشارع بلا مهر بلا مسكن بلا أي حقوق، مع أن الطلاق لها فيه حقوق ولها فيها المؤخر ولها ولها ولها، ولكن لا تستطيع أن تؤجل الطلاق إذا كان حقا وتبين للقاضي خلال 7 سنوات قضية الطلاق أظن أو سنتين وبعدين 3 سنوات أو سنة مسألة، هذه امرأة متضررة وأمامك قد كسرت يدها، لماذا تؤخر؟ لماذا تؤخر؟ تقول تحافظ على الأسرة، هذه المرأة لا تريد هذه الأسرة، لا تريد أن تعيش مع هذا الإنسان الفاسد، خلاص هي لا تريد، مع السلامة. ارتكب موجبا للطلاق، ارتكب موجبا للطلاق، وهذا موجب لطلاق الزوجة، لها حق أقصد أن تأخذ أو أن تطالب، حتى أبوها لا يستطيع أن يقول لها لا ابقي، هذا حقها، أرادته انتهى الأمر. أنت لست مقيما في بيتها، لست أنت الذي ضربت أيها القاضي، وليست ابنتك هي التي ضربت. إذن أقم الحق والعدل، إذن خلي الرجل يضرب زوجته ويكسر إيدها ويجرحها ويشج رأسها، خليهم يتعلموا، لأنك غدا مع هذا التسويف وهذه المماطلة أنت تشجع الظلم. ليه؟ لأنه لو ضربتي اذهبي إلى المحاكم، فحبل المحاكم طويل، لكنه لو أمضاه عليه في الجلسة الأولى، جلسة الأولى لا تؤخر، لا تؤخر حيث تبين الحق، وتأخير صاحب الحق عن حقه مع وصول الحق إليه ظلم. طبعا هو بعد التبين، لا بد بعد التبين، لا يستطيع أن يحكم قبل التبين. نعم. قال إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه، كما قلنا إنه إذا خالعت على مال حرام فعندئذ يصح الخلع وتثبت الطلقة وينفذ الطلاق. فإذا أقامت المرأة البينة على الضرر جاز لها أن يعني ترجع على الزوج بما دفعته من مالها لأجل الخلع. إذن لابد من تقصير أجل المقاضاة إلا لعذر، يعني القضاء هو من باب إنكار المنكر، وإنكار المنكر واجب على الفور، واجب على الفور، فبمجرد تبين الحق لابد أن يرجع إلى صاحبه. قال ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي 3. البتة إذن هذه مبتوتة لا رجعة فيها، والبتة ظاهرة في موضوع أنها طلاق بالثلاث، سواء دخل بها أو لم يدخل، يعني دخل أم لم يدخل فإن هذا طلاق بالثلاث، دخل أم لم يدخل فإن هذا طلاق بالثلاث. هناك تفريق شهره ابن الحاجب وهو خلاف المعتمد، أن في هذه الحالة يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، والمعتمد أن المدخول بها، وأن المدخول بها وغير المدخول بها سواء في هذا، سواء في هذا، وأن البتة هي طلقة بالثلاث. وواضح هنا أن ابن أبي زيد في قوله على ما نراه هنا ثلاث دخل بها أو لم يدخل، وهذا يعني تجدون أن ابن أبي زيد مع أنه متقدم، هذه ميزة في التقدم على ابن الحاجب في الزمان، لكن ابن أبي زيد فيما يتعلق بالمدونة لا يشق له غبار في معرفته بالمدونة، وهذا الذي ذكره هو الذي في المدونة، هذا الذي ذكره هو الذي في المدونة. ثم بدأ يتحدث عن الكنايات الظاهرة، قال: وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث. غاربك، الغارب اللي هو هذا، الحبل على الغارب اللي هو وسط الظهر من الخلف، وهذا من الذي يفعل الحبل على الغارب؟ يضعه على وسط ظهره من الخلف، هذا المسافر الذي أراد أن يقطع المسافات، فتجده إذا أراد أن يحمل شيئا حمله هكذا على غاربه ثم مضى، هذا معنى حبلك على غاربك. خلص هو اذهبي، حبلك على غاربك أي اذهبي. فهي ثلاث في التي دخل بها، لاحظ في الكنايات هذه اللي هي إيه؟ مثلا إن قال أنت برية أو رددتك إلى أهلك مثلا، أو قال أنت بائن، أو قال أنت طالق مثلا، فقال هنا إن هذا الذي قاله فهي ثلاث، اعتبرها إيه؟ ثلاث. قال: وينوى أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها، خلصنا التي دخل بها. قال: وينوى في التي لم يدخل بها، كل ذلك هذا الذي مضى اعتبرناه ثلاثا، أما التي لم يدخل بها فإنه لا ينوى. لاحظنا أن في قوله البتة لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، أما في قوله برية وخلية وحرام وحبلك على غاربك فهذه وقع الطلاق بالمدخول بها، في المدخول بها ثلاثا، أما في غير المدخول فإنه ينوى، كان يقول قصدت واحدة. فإذا هنا قال في قوله هذه الأقوال فإنما يعتبرونها ثلاثا في المطلق. في كلمة خاصة اللي هي إيه؟ في حبلك على غاربك بالذات، في قوله حبلك على غاربك، هنا كلام الرسالة خلاف المشهور، بل يلزم الطلاق ثلاثا مطلقا قبل الدخول وبعده، إذن خلى قوله حبلك على غاربك كقوله البتة، كقوله البتة، لا هنا قال
فهي ثلاثة التي دخل بها.
طيب ثم
وينوى
في التي لم يدخل بها، هذا ينوى يرجع على مين؟ على ما مضى اللي هي برية وخلية وحرام أو حبلك على غاربك، لكن في قوله حبلك على غاربك هي كالبتة في المشهور، حبلك على غاربك في القول المشهور كقوله البتة، ولكن نلاحظ أن هذا كله جار على العرف في الكلام، أنه كله جار على العرف في الكلام، فلذلك قال الآن يعني في ألفاظ الطلاق التي هي ليست الألفاظ الصريحة إنما هي الكنايات، والكنايات تتبع العرف، تتبع عرف الناس، لذلك نحن هنا في قوله وينوى في التي لم يدخل بها، هذا أيضا كله حيث لا يوجد بساط، حيث لا يوجد بساط، لو أنه قال لها هذا الكلام الذي ذكرناه من الأمثلة بعدما أضجرته يا مطلقة كتشبيهه له لها بإيه؟ بالمرأة المطلقة في قلة الأدب. يعني المرأة إذا طلقت فربما ينتزع منها حياؤها، ربما كذا، فإذا أضجرته في الكلام فأراد بقوله المطلقة أنك تشبهين المطلقات في سوء الأدب. فلذلك نعتبر هذا الإضجار هو بساط، يفهم بناء على هذا البساط قول الرجل في موضوع أنت مطلقة. إذن اعتبرنا هذه الألفاظ طلاقا إلا حيث قام بساط، وهذا البساط موجود عند اللفظ، فقال لها يا مطلقة، وهي قد أفسدت عليه يومه وأضجرته في حاله، فمن هذا الضجر قال لها يا مطلقة تشبيها لها بالإيه؟ بالمطلقات، فكان يقول كالمطلقة في سوء الأدب وفي سوء الأخلاق. طيب، إذن هذا في مثل هذه الألفاظ التي ذكرناها في موضوع الطلاق، وأكدنا في موضوع الطلاق وألفاظه اللي هي الكنائية، قلنا الصراح اللي هو طالق وطالق هذا لا إشكال فيه، إنما هو الطلاق الكنائي كقوله الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، فإنما يجري القضاة والمفتون في هذا على عرف بلادهم. وإن قلنا هذا هو المشهور في المذهب، إلا أننا يجب أن نراعي أعراف الناس في أقوالهم، لأن مقصد الناس في قولهم معتبر شرعا، معتبر شرعا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.